أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. أما بعد، فنحن ما زلنا في هذا الكتيب المبارك تقريب التدمرية الذي يتكلم في العقيدة، ومؤلفه الشيخ ابن تيمية رحمه الله، والذي قربه إلينا في الفهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكنا بالأمس نتكلم عن المرتبة الأخيرة من مراتب القدر، المرتبة الأخيرة من مراتب القدر، وهو الإيمان بخلق الله، وأنه تعالى خالق كل شيء، حتى أنت وصفاتك، النار وصفاتها، الجمل وصفاته، كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم تكلمنا بعد ذلك عن علاقة الأسباب بالقدر، علاقة الأسباب بالقدر، وقلنا إن القدر لا ينافي الأسباب، سواء كانت قدرية أو شرعية، سواء كانت من الله عز وجل أو من الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فالأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل. ولذا لو قال إنسان أنا أريد 10 من الأولاد وهو لم يتزوج، هل يأتي أحد؟ ولا يأتيه أحد، فلا بد من السبب، الزواج سبب. كذلك الإنسان يقول أنا أتوكل على الله وأؤمن بالقدر أن كل شيء خلقه الله، ما أكل، هل يمكن أن يبقى حي وهو ما أكل؟ فلا بد من الأسباب، والأسباب هي من قدر الله عز وجل. فالأسباب كما قلنا قدرية وشرعية، حتى الأسباب الحسية التي إذا مرضت فأنت تأخذ العلاج المباح، وهذا أيضا من الأسباب التي شرعها الله عز وجل. ولذا قلنا بالأمس إن الأسباب قسمان، أسباب شرعية وأسباب كونية، وكلها لا تنافي القدر. وأتينا بالأمثلة الكثيرة بالأمس، من الأمثلة الكثيرة التي ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، هذا السبب الأول الرياح. الله سبحانه وتعالى جعل السبب الرياح تثير السحاب، ثم أيضا جعل المطر يحيي به النبات في الأرض. الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول يا أرض أخرج النبات يخرج، ولكن الله جعل أسباب، سواء كان في فعله هو أو في فعل خلقه. ولذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الأسباب لا تنافي القدر. لا يقبل الإنسان الله قدر لي أن أعيش، قدر لي أن أموت، قدر لي أن يأتيني أولاد، ولم يعمل السبب لا يأتيه شيء، وإنما ربنا سبحانه وتعالى ربطها بأسبابها. انظروا إلى الحديث الذي تكلمنا عنه بالأمس وأطلنا فيه بعض شوية، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، هذا سبب شرعي ولا سبب كوني؟ سبب شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، وهو صلة الرحم لتتوصل. إذا أردت أن تتوصل إلى بسط الرزق وطول العمر اعمل هذا الشيء صل رحمك. ومن أهم الأرحام البر الوالدين، ولذا قلنا إننا مأمورون بفعل الأسباب الشرعية والكونية، لكن قيدناها بأي شيء؟ بالصحيحة. كلمة الصحيحة تعود على الأسباب الشرعية الكونية، لأن هناك ما يدعى من الأمور الشرعية ما ليس بصحيح، فنجد أحاديث تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إنها أسباب وهي ليست صحيحة، يعني يعتقدها بعض الناس ويقولون إنها أحاديث صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونها أسباب وهذه ليست صحيحة. الذين يعلقون التمائم في الحلق أو يعلقونها في الأيدي هذه غير شرعية، وهذه ليست وسائل لمنع المرض أو لمنع العدوى. ولذا لو سأل سائل كيف نعرف الصحة من عدمها بالنسبة للأسباب الشرعية، الأسباب الشرعية كيف نعرف أن هذا صحيح وهذا غير صحيح؟ نعرفه بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبب صحيح، إذا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء نعرف أنه غير صحيح. طيب والأسباب الحسية، العلاجات والأمور التي عندنا في هذه الدنيا نعرفها بالتجارب، نعرفها بالتجارب، كثير من الأدوية إنما عرفها الناس بالتجارب. ولذلك إذا وجدت علاج وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بعض المشعوذين ليس هذا وسيلة، وإنما هو هذا من أفعال الشياطين. ولذا نحن قلنا الأسباب لا بد أن تكون صحيحة، ولذلك الناس في الأسباب اختلفوا فيها. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكر في هذا الكتاب دائما المناقشات والردود، وهذا يصلح خاصة لطالب العلم، ويأتي بأدلة كثيرة. ولذلك عندنا الأسباب، الناس في الأسباب طرفين ووسط، طرف ذات اليمين وطرف ذات الشمال ووسط. الطرف الأول نفاه أنكروا تأثير الأسباب، السبب ما له فائدة، وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. مثل ماذا؟ يقولون إن انكسار أنت تأخذ حجر وترمي الزجاجة، انكسرت الزجاجة، هل الذي كسرها الحجر أو انكسرت لأن الحجر جاء عندها؟ هؤلاء يقولون الأسباب ليس لها تأثير، فقالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. وهؤلاء يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله خالفوا الأدلة، خالفوا السمع، وكابروا الحس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. يعني ماذا يقولون؟ يقول الأسباب مجرد علامة، السبب فقط مجرد علامة يحصل الشيء عندها لا بها. فإذا ضربت الزجاجة بحجر وانكسرت الزجاجة قالوا لم يكسرها الحجر، إذن ما هو الذي كسرها؟ كسرت الزجاجة عند ملامسة الحجر لها، أما الحجر فلا يمكن أن يكسرها. لماذا؟ يقولون لأن الانكسار انفصال، شيء يضحك يا إخوان، شيء يضحك، لأن الانكسار يقولون انفصال، والانفصال إيجاد بعد عدم، فإذا أثبتت أن الحجر هو الذي كسرها كنت مشرك، كنت مشرك بالله عز وجل، لأنك أثبتت فاعلا مع الله، وهذا شرك لا يجمع. هذا سبب أمر الله به، هذا سبب أمر الله به، لو ليس شرك. ولذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا كلام حتى الجهال لا يرونه، لأنه يخالف الأدلة، ولأن السمع يثبت تأثير الأسباب بمسبباتها. لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء يكسر كسر، إذا شاء أنه لم يكسر لم ينكسر. حتى نحن قلنا بالأمس أن الله خلق كل شيء وصفته، مثل النار خلق الله صفتها الإحراق، لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد ينزع عنها هذه الصفة كما نزعها عن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هؤلاء يقولون إنك إذا قلت الحجر كسر الزجاجة كنت مشرك. طيب ما هو الذي كسر الزجاجة؟ قالوا لأن الحجر جاء بجانبها، لأن الحجر جاء بجانبها. هذا غير صحيح يا إخوان، وهذا مخالف للسمع. يقولون الحجر هو إذن الحجر هو الذي كسرها بقوة الصدمة، فإثبات كون الأسباب فاعلاً ليس فيه شيء، لأن هذه الأسباب تفعل بإذن الله، فالذي جعلها سبباً لهذا الفعل هو الله عز وجل. ولذلك لو شاء الله لم تؤثر الأسباب. وقلنا حكاية إبراهيم عليه السلام أوقدت له نار عظيمة وألقي فيها، فقال الله لها يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. إذن تأثير الأسباب بمسبباتها بإذن الله، وفعلك أنت في أي شيء بمشيئة الله عز وجل. فنحن لم نثبت شريكاً مع الله، وقلنا إن خالق المسببات هو خالق الأسباب، وليست الأسباب فاعلة مستقلة، بل فاعلة بإذن الله وتقديره وحكمته وتدبيره. ما هو الطرف الأول في الأسباب؟ ينفون الأسباب، ينفون تأثير الأسباب، هذا الطرف الأول، وهذه عقيدة باطلة فاسدة. أيضاً هناك طرف ثاني، غلاه، يعني زودوها شوي. الإنسان إما أن يأخذ شيء وإلا يزيد فيه. أثبتوا تأثير الأسباب، قالوا نعم الأسباب لها تأثير، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها. هؤلاء وقعوا في الشرك، هؤلاء وقعوا في الشرك، ما دام أنهم قالوا هذه الأسباب مؤثرة بذاتها وقعوا في الشرك. نحن نقول هذه الأسباب مؤثرة ولكن بإذن الله بمشيئة الله عز وجل. هؤلاء الغلاة أثبتوا تأثير الأسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجداً مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فدل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عن مسبباتها بإذن الله، كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. هؤلاء الغلاة أثبتوا تأثير الأسباب لكن جعلوها مؤثرة بذاتها. هؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك كما قاله الأوائل. هذا أيضا الطرف على خطأ، فالذين غالوا في إثبات الأسباب حتى جعلوا السبب مؤثرا بنفسه وجعلوا السبب مع المسبب. ضربوا أمثلة كثيرة، العلماء رحمهم الله يأتون بأمثلة وأدلة كثيرة، ولكني أنا لا آتي على الأمثلة والأدلة كلها، وإنما آتي على بعض منها. يقول لو أرسلت ماء على تراب لزم من هذا أن يكون التراب طينا، فهم يقولون إذن السبب مؤثر بذاته كتأثير الماء في التراب إذا أرسلته عليه. طيب ولو وضعت حجر حطبا على النار صار جمراً، إذن يقولون هذا مؤثر بذاته. ماذا نقول لهم؟ كل ما ذكرتموه فهو مؤثر، لكن بإذن الله. الحطب يكون جمر بإذن الله، لو ما أذن الله فيه ما يكون جمر، لو ما أذن الله فيه ما يحترق، ولكن نقول ما ذكرتموه مؤثر بإذن الله وليس مؤثر بذاته، لأننا اتفقنا من قبل يا إخوان إن الإنسان مخلوق وصفاته مخلوقة، والذي خلق هو الذي يدبر، هو الذي يدبر رب السماوات والأرض وما فيهن، يعني مدبرهم وخالقهم، ولذا نقول هو مؤثر ولكن بإذن الله. ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أثرت النار في الحطب ولا الماء في الطين. وقلنا بالأمس موسى عليه السلام ضرب البحر فصار 12 طريقا ضربة بالعصا، هل هذه الضربة بالعصا يمكن أن تجعل البحر ينفلق؟ لا، ولكن الله جعلها سبب، فالأسباب المباحة علمنا ربنا سبحانه وتعالى بها. كيف تتزوج؟ كيف تطلب عيشتك؟ كيف تذهب إلى الحرم؟ كيف تعمل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن الأسباب. ولذلك نقول تأثير الأشياء وإن كانت مؤثرة بنفسها، ولكن هذا التأثير بإذن الله عز وجل. قلنا طرفان، طرف يقول الأسباب ليس لها تأثير، طرف يقول الأسباب تأثيرها بذاتها ليس لها علاقة بالله. ما هو الطرف الوسط؟ هم الذين يقول الشيخ رحمه الله هم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها، بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله، فهو مريد قادر فعال، الله أعطاه قدرة فعال، لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تعالى وغدوا على حرد قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله من عامل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فأنت يا ابن آدم لك قدرة، اختر الطريق الصحيح الذي تريده، الله بيّن لك الطريق الصحيح من الطريق السيء، فأنت اختر، لكن أيضا اختيارك له يكون بإرادة الله وبإذن الله عز وجل. أنت لست مستقلا بإرادتك وقدرتك وفعلك، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لأن الله قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. ولذا نحن نقول إذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة، فعل الإنسان في الواقع لا ينافي القدر، أي كون الإنسان يفعل بإرادته وقدرته وينسب الفعل إليه لا ينافي القدر، خلافا لمن قال إنكم إذا أثبتتم للإنسان إرادة وقدرة وفعلا فإنكم كفرتم بالقدر، نسأل الله العافية. يا إخوان أفكار الشيطان يسول للناس ويملي لهم ويبين لهم أنهم على الحق وهم على خطأ كبير. كيف الإنسان يقول إذا كان للعبد اختيار فهو كافر بالقدر؟ هذا غير معقول يا إخوان، ولذلك كان بعضهم بعض الغلاة هدانا الله وإياهم يقول لمريديه الطلاب الذين عنده، يقول إذا سألك أحد بالأين لا تجيبه إلا بالنعلين، خذ النعلين واضربه بها، أين الله؟ لا 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 تجيبه. إذا قال لك أين الله خذ النعلين واضربه بها. لماذا؟ نريد أدلة. نحن يا إخوان يجب علينا أن نعرف، ليكون عندنا علم، وأهم العلوم أن تعرف الشيء الكثير عن الله. اعرف الشيء الكثير عن صفات الله، أسماء الله، أفعال الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقك وأنت ستلاقيه يوم القيامة، فلا بد أن تعرف الأشياء الكثيرة عن الله قبل أن تعرف عن نفسك وعن المخلوقات التي حولك. فهؤلاء يقولون إذا أثبتت أفعالاً وإرادة وقدرة للإنسان، هذا يا إخوان هذا خلاف المحسوس، وإلا لا؟ أنت لك قدرة. من هو الذي أجبرك أن تأتي إلى هذا الدرس؟ من هو الذي أجبرك أن تأتي إلى هذا الحرم؟ ما ذهبت إلى أي مكان آخر؟ أنت حر. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك قدرة، جعل لك إرادة، تتزوج من تشاء، لكن كل هذه داخلة تحت مشيئة الله عز وجل. انظروا إلى الجبرية، الجبرية هؤلاء المساكين، ومع ذلك لهم تلاميذ ولهم أعوان. والشيطان يا أخواني يزين ويسول للناس، نسأل الله العافية. الجبرية يقولون ليس للإنسان إرادة، وليس له قدرة، وليس له فعل. لماذا يا جماعة؟ لماذا الكلام هذا غير صحيح؟ يقول لأنك لو أثبتت له إرادة وفعل، جعلت فعله نتيجة لإرادته وقدرته، لكنت كافرا بالقدر. لا يا إخوان هذا غير صحيح. نحن قلنا الأسباب من أمر الله، الأسباب من قدر الله، كل هذه الأفعال من قدر الله عز وجل، كما قال أمير المؤمنين عمر يقول نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين كيف ترجع؟ تخاف من الموت، تخاف من الوباء الذي في الشام، وأنت قطعت مسافة طويلة حتى دخلت حدود الشام. قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال له مثلا جميلا، إذا كان عندك ابن وكان هناك وادي له جانبان، جانب فيه عشب وجانب ليس فيه عشب، هل تأتي بالإبل في الجانب الذي فيه رعي وإلا لا؟ قلنا قال نحن نذهب للشيء الصحيح. ولذلك وجدوا الحديث الذي وافق رأي عمر، وافق الحديث الذي جاء به عبد الرحمن، قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الوباء في مكان لا تدخلوا عليه ولا تخرجوا منه إذا كنتم فيه، وهذا هو الحجر الصحي المعروف يا إخوان. ولذلك هؤلاء الجبرية مساكين يقولون لا، العبد ما له فعل. طيب ما هو العبد؟ يقول مثل الريشة التي في الهواء، الريشة التي في الهواء، نسأل الله العافية، ليس له إرادة ولا قدرة. حتى الحيوانات لها قدرة تأكل، لها قدرة تحمل. ولذلك نقول لهم إن إرادة الشيء، إن إرادة الإنسان للشيء وقدرته على الشيء من الأسباب الموجبة لوجود الفعل، لأنك لا تفعل الشيء إلا بإرادة وقدرة. ولذلك يقول علماؤنا رحمهم الله إن الإنسان فعل الإنسان مشروط بأمرين، فعل الإنسان مشروط بأمرين، إرادة تامة وقدرة كاملة. لكن إذا قال قائل ما الرابط بين ذكر الأسباب وبين ذكر فعل العبد؟ قلنا لا يكون فعل العبد، فعل العبد يكون بإرادة وقدرة، والإرادة والقدرة سببان، ولكن هل هما مؤثران؟ نقول على رأي من ينفون الأسباب يقولون إنهما غير مؤثرين، ولهذا يرون أن الإنسان مجبر على عمله، وعلى رأي من يثبت الأسباب يقولون مؤثر على وجه الاستقلال. القدرية، يقول الإنسان فاعل بنفسه ولا علاقة لله بفعله. الله هو خالق الكون، كيف ما يكون له علاقة؟ الله الذي خلقك ما يكون له مشيئة وإرادة فيك؟ لا، لا بد أن يكون له مشيئة. ولذلك أهل السنة هم دائما الوسط، أهل السنة هم دائما الوسط، وخير الأمور أوساطها، يقولون هي أسباب قدرها الله تعالى، فليس الإنسان مستقلا بها. إذن نقول إن القول في فعل العبد هل هو بإرادته أو بغير إرادته مبني على الأسباب، هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة، والقول الوسط أنها مؤثرة، الأسباب مؤثرة ولكن بإذن الله. لو شاء الله تعالى لصرفه عن هذه الإرادة ولا أعجزه عن مراده فلم يفعل. لكنهم قالوا، العلماء لما ذكروا أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته ورسله، حتى قالوا وبالقدر خيره وشره، خيره وشره. يأتينا سؤال يقول كيف تقولون خيره وشره؟ فقولكم خيره مقبول، لكن قولكم الشر من الله، لا، الشر لا نوافقكم عليه. ماذا يقولون أهل السنة؟ أهل السنة يقول خيره وشره، وأولئك يقولون خير مقبول لكن الله ما يأتي منه شر. أهل السنة يقولون القضاء كله خير، القضاء الذي قضاه الله عز وجل كله خير وليس فيه شر، ولكن المقضي هو الذي فيه خير وفيه شر، فتكون نسبة الشر ليست إلى القدر الذي هو فعل الله، ولكنه إلى المقضي الذي هو مفعول الله. ما هو الفرق بين القضاء والمقضي أو القدر والمقضي؟ القضاء يقول العلماء خير محض، الذي قضاه الله خير محض، أما المقضي فمنه خير ومنه شر، على أن الشر الذي يكون في المقضي ليس شراً محضاً في الواقع، بل فيه خير للمقضي عليه ولغيره. كيف نفسر هذا الكلام؟ يبدو إن هذا الكلام فيه صعوبة، يعني الله قال الله سبحانه وتعالى في القضاء قضاؤه كله خير، لكن المقضي فيه خير وفيه شر، وأيضا المقضي ولو كان فيه شر فإنه لنفع ابن آدم، لنفع الإنسان نفسه ولغيره. مثلا المرض فيه ضرر على الإنسان، ولكن الإنسان يتذكر نعمة الله عليه بالصحة والعافية والراحة النفسية، وكذلك غيره إذا رآه مريض يتعظ، كذلك الموت، كذلك الحروب والمشاكل وما إلى ذلك، كلها يكون للإنسان ولو كان فيها شر ولكن فيها مصلحة للذي حدث عليه والذي سمع ما حصل عليه. مات إنسان الذين رأوه مات قالوا كلنا سنموت، ماذا قدمنا لأنفسنا؟ ولذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى المقضي الذي فيه شر ليس كله شر، وإنما فيه خير وفيه شر. فإن غيره إذا رأى ما نزل به من أجل فسوقه ومعصيته فإنه يتعظ ويبتعد عن المعاصي، أما هو بنفسه فهو خير له، لأن هذه المصائب تكفير للسيئات، هذه المصائب فيها خير، هو فيه شر بالنسبة لك، بالنسبة لك ترى أن فيه شر، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون لك خير في هذا المرض. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أنت ترى أن هذا شر، ولكن ربنا يكفر من خطاياك. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله. فيكون التكفير بقدر المصيبة، إذا كانت المصيبة كبيرة ربنا يكفر لك كفارات كثيرة، إذا كانت المصيبة قليلة الكفارة تكون على قدرها. لكن الصبر، الصبر أجر زائد على التكفير في المصيبة، وهذا من فضل الله عز وجل، لأنك إذا أصابتك مصيبة وصبرت يكون تكفير لسيئاتك ولك أجر زائد عند الله عز وجل، لأن التكفير يحصل بمجرد المصيبة. فإن صبرت أثبت على الصبر بخلاف تكفير الخطيئة. مثال المرض، هو باعتباره مؤلما للإنسان محيق له عن مصالح أخرى يريدها، لكن هذا المرض الإنسان يعتبره شر، ومن حيث أنه يعرف الإنسان قدر نفسه ويعرفه نعمة الله عليه بالصحة، وأن فيه تكفيرا لسيئاته، وأن فيه رفعة لدرجاته إن صبر، فهو بهذه الاعتبارات يكون خيرا. فنحن نقول القضاء كله خير، وأما المقضي فقد يكون شرا وقد يكون خيرا. فنحن نؤمن كل شيء بإرادة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير. فتنة، ما معنى فتنة؟ اختبار، اختبار. ولذلك قال: وإلينا ترجعون. فالرضا بالقضاء الذي هو فعل الله واجب بكل حال، سواء كان المقضي خيرا أم شرا. والمقضي أيضا إما أن يكون كونيا وإما أن يكون شرعيا. المقضي الذي قضاه الله عليك إما أن يكون كوني، عرفنا الفرق يا إخوان بين الكون في الكون وبين الشرع الذي هو الأوامر والنواهي. يعني مثال الشرع: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ومثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإن كان المقضي كونيا فالرضا به مستحب، إذا كان القضاء كونيا فالرضا به مستحب، والصبر عليه واجب، والتسخط منه محرم، والشكر عليه أعلى الدرجات. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله أن الناس في المقضيات الكونية ينقسمون إلى 4 أقسام، ماذا تختار منهم؟ الناس في المصائب التي قضاها الله عليهم ينقسمون إلى 4 أقسام. فإذا أصيب رجل بمصيبة كمن فقد أباه أو أمه أو ولده أو زوجته أو أهله، ولعلكم تسمعون قبل 20 سنة رجل خرج أهله زوجته وأولاده، ذهبوا فقط إلى جدة ولم يرجع منهم أحد، جاء عليهم حادث وكلهم ماتوا. فالإنسان إذا أصيب بمصيبة في أي شيء من هذه الأمور فلا يخلو حاله من 1 من 4: أن يكون ساخط، يغضب، يقول: ليه يا ربي ما جعلت هذا إلا علي، ما جعلت على غيري، ليه يا ربي. فإذا كان يتسخط من وقوع هذه المصيبة عليه فإن هذا نسأل الله العافية لم يرضى بقضاء الله وقدره. فالمهم أن الدرجة الأولى إذا أصيب الإنسان بمصيبة في 4 درجات: أن يكون ساخطا من وقوع هذه المصيبة، وهذا أيضا بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. أنتم تعرفون النائحة التي إذا جاءت عند أهل الميت تقول واجب له وكذا، وهذه النائحة نسأل الله العافية. بل إن بعض الناس وخاصة بعض من المسلمين يستأجرونها، يأتون بها ويستأجرونها لأجل تنوح، وهذا حرام، لعن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأول أن يكون الإنسان متسخط، الثاني أن يكون صابر يتحمل المصيبة ويتصبر لكنه لا يغضب على الله. من هو الذي أخذ روحه؟ ما أخذه إلا الله عز وجل، فهذا صابر. والصبر واجب، الأولى أن يكون ساخط، الثانية أن يكون صابر، الثالثة أن يكون راضياً. وهذه الحال أرفع من الحال التي قبلها، لأن الراضي ليس في قلبه أدنى شيء، يا رب أنت الذي أتيت به وأخذته، أنا رضيت وأنت ستأخذني في يوم من الأيام. أيضاً هناك مرتبة رابعة، أن يكون شاكراً، يصبر ويرضى ويقول الحمد لله، يحمد الله على هذه المصيبة، وهذه أعلى الدرجات. فأنت إذا أصبت بمصيبة هل تتسخط؟ لا، نعوذ بالله منها. هل تكون صابر؟ هذا الذي أرجوه، أن أكون صابر، لك أجر. هل ترضى؟ وأعظمها أنك تصبر وترضى وتحمد الله على هذا. لماذا تحمده؟ لماذا تحمد الله عز وجل؟ لأن الله سبحانه وتعالى رزقك صبر، أعطاك صبر وأعطاك أجر، وهذا هو أعلى الدرجات. فأنت إذا أصيبت بمصيبة، وهذه المصائب لا يخلو منها أحد، لا يخلو منها أحد، وقد تكون قليلة وقد تكون كثيرة، لكن عليك أن تكون شاكراً لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى كتب لك أجر إذا صبرت. وأيضاً أخذت بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أرسلت إليه إحدى بناته أخبرته أن واحد من أولادها سيموت، ماذا قال لها؟ قال أخبروها أن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بقدر. فأنت لا بد أن يكون عندك واحد من الأمرين، إما أن من الثلاثة، إما أن تصبر، وإما أن ترضى، وإما أن تشكر، وإن جمعتها هذه أعلى الدرجات. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ الجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والنظر. ما معنى النظر؟ المعقول. أحيانا يقولون المعقول، وأحيانا يقولون النظر. هذه الحجة قد يحتج بها كثير من الناس، يقولون إذا قلتم إن الله قدر كل شيء، كيف نلوم العاصي على معصيته؟ كيف يعاقب الذي يعمل المعصية؟ والله سبحانه وتعالى قدرها. ربنا سبحانه وتعالى يقول من الأدلة: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول شيخ الإسلام: أبطل الله حجتهم هذا بقوله: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هذا القول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذا القول في ظاهره أنه طيب، أنه حق، لأنهم يقولون لو شاء الله، ونحن كلنا نعلم أن كل شيء بمشيئة الله، كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. ولكن هذا القول يطابق قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. لماذا قالوا هذا الكلام؟ احتجاج على القدر، احتجاج على القدر وليس تسليم للقدر. نحن أهل السنة مسلمين بالقدر، لكن هؤلاء يحتجون على القدر لأنهم يقولون هذا ليبرروا استمرارهم على الشرك. لو شاء الله ما أشركنا، ليبرروا استمرارهم على الشرك. أما لو قالوا هذا تسليما للقضاء والقدر وحاولوا أن يتوبوا إلى الله ويدعوا ما هم عليه من الشرك لكان هذا القول حقا، لكنهم يقولون ذلك احتجاجا لاستمرارهم على الشرك واحتجاجا على الله سبحانه وتعالى لرفع العقوبة عنهم. يقول ليش تدخلنا النار وهذه مشيئتك، أنت أردت لنا أن نعصيك. ولذلك قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لو كان بمشيئة الله إشراكهم ما ذاقهم الله البأس العقاب. ولذلك لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله لأنهم معذورون. فلما ذاقوا بأس الله علمنا أنه لا حجة لهم فيما احتجوا إليه. وأيضا قوله تعالى من الأدلة التي تبين إبطال حجتهم رسلا، قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما هو وجه الدلالة في هذه الآية التي ساقها ابن تيمية رحمه الله؟ أنه جعل إرسال الرسل الذين قاموا بالبشارة والإنذار حجة، وأنه لا حجة إلا بعد إرسالهم. ولو كان القدر حجة لبقي حجة بعد إرسالهم، لأنهم يفعلون ويتركون بقدر الله. لكن لو سألت هذا العاصي الذي يحتج على المعصية يقول الله شاء لي أن أعصي، شاء الله أنني لا أصلي، نقول له مشيئة الله قدر الله سر مكتوب ما تعلم عنه. من أين علمت أن الله قدر عليك المعصية؟ هل أطلعك الله على الغيب؟ يقول لا أعلم. نقول إذا كنت لا تعلم فكيف تجعل المجهول لديك حجة؟ لماذا لم تقدر حين هممت بالمعصية أن الله كتب لك الاستقامة فتستقيم؟ ثم نقول له إن جميع تصرفاتك الأخرى تبطل احتجاجك هذا، لأنك لو أردت الذهاب مثلا إلى مكة وقيل لك إن لها طريقين أحدهما آمن والثاني غير آمن لعدلت عن المخوف إلى الآمن، ولن تسلك الطريق غير الآمن وتحتج بالقدر. إن هذا المثال ينطبق تماما على الطريق إلى الله عز وجل. فإن الدين الإسلامي الأوامر التي أمرك الله بها طريق إلى الله عز وجل، وربنا بيّن لك الطريق السليم الآمن الذي يوصلك إلى الجنة والطريق المخوف الذي يوصلك إلى النار. فأنت إذا قيل لك هذا الطريق إلى الله إن ذهبت إلى اليمين سلمت وإن ذهبت إلى الشمال هلكت، فإن ذهابك سيكون إلى اليمين وهو مقتضى العقل. الأدلة من القرآن كثيرة، لكن نقتصر على هذين الدليلين. أما من السنة فهناك أدلة كثيرة. الساعة 9:15 ينتهي الدرس إن شاء الله. أما من السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله ما دام أن مقاعدنا كتبت في الجنة أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ الصحابة ماذا يقولون؟ ما دام أن الله كتب مقعدي في الجنة قبل 50,000 سنة فألا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لأهل السعادة. هذه بشرى، بشرى لأهل السعادة يا إخوان. إذا رأى الإنسان أنه مقبل على الطاعات هذه بشرى له أنه من أهل الجنة. أن من أما من كان من أهل السعادة فييسر له العمل لأهل السعادة، وأن كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا حديث جميل. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن كل إنسان قد كتب مقعده في الجنة ومقعده في النار، فالذين من أهل الجنة كتبت مقاعدهم في الجنة، والذين من أهل النار كتبت مقاعدهم في النار. الرسول ماذا قال؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم استدل بالآيات المباركات. لو قال قائل: الله سبحانه وتعالى قدر لي قبل أن يخلق السماوات والأرض أنه سيأتي لأولاد، لأننا قلنا من التصديق في براتب الإيمان بالقدر أربع، منها أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض وكتبه في اللوح المحفوظ. فإذا قال واحد: أنا لن أتزوج لأن الله قدر لي ولد وكتب مقعدي في الجنة، فأنا لن أتزوج ولن أعمل، ماذا نقول له؟ هذا سفيه، هذا سفيه. ولو قال: أنا لن أعمل العمل الصالح ما دام الله قد كتبني من أهل الجنة، يقول أيضا: ما أعمل. طيب، هل تستطيع أنك ما تعمل المعاصي، ولا يمكن تعمل معاصي أو تعمل الطاعات، ماذا تعمل؟ يقول المؤلف رحمه الله: الله كتبك من أهل الجنة بالعمل، الله كتبك من أهل الجنة بالعمل، وكتب الذين مقاعدهم في النار أيضا بالعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت خلقت لأهل الجنة، هذه بشرى لك، ولذلك تعمل بعمل أهل الجنة. ولذا قلنا هذه بشارة من أعظم البشائر السارة للمؤمنين. فإذا رأيت من نفسك أن الله قد يسر لك العبادة وسهلها عليك فأبشر بالخير، أنك من أهل الجنة. وإن كنت لا تشهد لنفسك، لكن القرائن والعلامات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا رأيت الأمر بالعكس، العبادة عليك ثقيلة، لولا خوف الناس ما فعلت، لولا العادة ما فعلت، ففتش عن نفسك وأنقذها من الهلاك. هذا يا إخوان حديث عظيم. بعض العلماء ألف فيه مؤلف رسالة كاملة في فوائد هذا الحديث، لأن شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله ويوحى إليه عليه الصلاة والسلام يستدل بالقرآن، استدلال الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن في هذا الحديث. الرسول استدل بالقرآن لأن القرآن هو الأصل، فلا غرابة يا إخوان أن نستدل نحن بالقرآن. لكن قد يستغرب الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن، عنده وحي يكفي أنه يقول هذا الكلام بدون الاستدلال بالقرآن ليعلمنا كيف نستدل من القرآن الكريم. وهذا أيضا دليل على أن القرآن حجة ملزمة لا يمكن لأحد أن يدفعها بأي حال من الأحوال، مع أن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة ملزمة، لكن إذا استدل عليه بالقرآن كان أبلغ. الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: وأما النظر فأدلته كثيرة، والنظر كما قلنا النظر هو العقل، ما هو النظر؟ ما هو العقل؟ الأدلة. يقول: تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره وإلا ليس باختياره؟ نعم باختياره. لا يشعر أن أحداً أكرهه عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوب، فلا يعلم أحد أن شيئاً ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، ولذا لا يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه. وإذا لم ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعملهم دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعملهم؟ ثم أيضا الدليل الآخر يقول: إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، هل يقبل هذا؟ لو جاءك واحد وأعطاك كف جامد وتقول: لماذا أعطيتني الكف؟ يقول: هذا قدر الله. لا لا، أنت ما ترضى، أنت ما ترضى أن أحدا يظلمك. أيضا لا تظلم نفسك بالمعاصي، لا تخالف أوامر الله عز وجل. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ثم قال له: لو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه لنفسه؟ كلنا يا إخوان نعرف أن نفس الإنسان عنده أمانة، نفسك عندك أمانة، فيجب أن تعمل بما فيه خيرها وتترك ما فيه شرها. فالدليل على أن المعاصي ظلم للنفس، المعاصي كلها ظلم للنفس، قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فكل إنسان يوقع نفسه في معصية فقد ظلمها. فنقول: أرأيت لو أن أحدا ظلمك واحتج بالقدر هل تقبل منه؟ الجواب: كل الناس يقولون لا، فكيف لا تقبل إذا ظلمك غيرك وتقبل أن تظلم نفسك؟ أليست نفسك أحق بالبر من غيرك؟ الجواب: بلى، إذا أنت ما اهتمت بنفسك من الذي يهتم بنفسك؟ هل يهتم بها غيرك؟ وقد ذكر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قدم إليه سارق واعترف هذا السارق وتمت شروط قطع اليد، أمر عمر بقطع يده، فقال السارق: انتظر يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال أمير المؤمنين: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. انظروا الذين يعرفون القدر ويعرفون الأسباب. ونقول أيضا: إذا قطعنا يد السارق فقد قطعنا يده بقدر الله وشرع الله، وإذا سرق فقد سرق بقدر الله لا بشرعه، سرق بقدر الله لا بشرعه. لكن أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يذكر الشرع هنا لأنه يريد أن يقابل الحجة بالحجة. فهذا السارق لما احتج بالقدر احتج عليه أمير المؤمنين بالقدر أيضا. سبحان الله، نحن قلنا كل شيء له سبب، كل شيء خلقه الله له سبب، ومن أهم الأسباب هو الدعاء. أطع ربك، نفذ أوامره واجتنب نواهيه وادعه فيستجب لك. الله سبحانه وتعالى يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. اشترط شرطين، ما هما؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، يكون عنده ثقة أنه إذا دعاني أستجيب دعاءه، ولكن أولا يستجيب ينفذ أوامري ويجتنب نواهي. وهذا جواب سؤالك حفظك الله. فهنا المؤلف يقول هذا، نؤجله إن شاء الله إلى غد بإذنه تعالى، ونكمل الدرس غدا بإذن الله، لأن الأدلة كثيرة وليست قليلة، لو أنها واحد أو اثنين أكملناها ولكن كثيرة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.